بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي إلى هذا اللقاء ضمن هذه السلسلة التي تقوم بها وتشرف عليها كلية الشريعة في جامعة الشارقة المباركة في هذه الليالي الرمضانية والأجواء الإيمانية. نلتقي على مائدة القرآن ومائدة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحديثنا كما هو معلن عنه محطات في طريق الثبات. إخواني وأخواتي، نعمة الهداية نعمة عظيمة جدا، ذلك أن المنة لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فهو الذي هدى وهو الذي وفق. ولذلك يقول الله جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ويقول جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب. ولذلك المنة لله والفضل له في مسألة الهداية إلى هذا الدين القويم، ولا يوفق إليه إلا من وفقه الله عز وجل وأحبه وهداه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان يرتجز أحيانا يقول: لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. ولذلك الحصول على هذه الهداية وعلى هذه النعمة، هذه لا شك بأنها من أجل وأفضل النعم. نعم الله تعالى على العباد كثيرة لا تعد ولا تحصى، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قل جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. يقول جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطن. لكن أجل نعمة وأفضل نعمة وأعلى نعمة هي نعمة الهداية إلى هذا الدين القويم الذي يوم القيامة لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن النعم أيضا مع هذه الهداية أن الله تعالى يعني رزقنا الإسلام من دون عناء من دون طلب، يعني نحن ولدنا مسلمين، ورثنا الإسلام، ورثنا الهداية، هذه أيضا نعمة عظيمة. هناك في عالمنا، هناك في من سبق، يبحثون عن الحقيقة ويعني يجتهدون في قضية الوصول إلى الإيمان وإلى الإسلام. منهم من اهتدى ومنهم من ضل، منهم من وفق ومنهم من لم يوفق. نحن ولله الحمد من زيادة على هذه النعمة أننا ولدنا مسلمين، ولدنا موحدين، ولدنا ولله الحمد ونحن نتنفس الإيمان، نتنفس هذه الشعائر العظيمة. هذه أيضا نعمة تحتاج إلى شكر. هذه النعمة لا بد من الحرص عليها ولا بد من الثبات عليها، ذلك أن الله عز وجل حينما هدانا أمرنا بأن نثبت على هذا الدين. قل جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقينا ماء غدقا. قل جل وعلا لنبي عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. والخطاب له ولكل من يصلح له الخطاب من أمته. قل جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك. يعني القضية قضية غاية في الأهمية، أن المسلم ينبغي أن يحرص على الثبات، وذلك ببذل الوسائل التي تجعله يثبت على هذا الدين وعلى هذا الإيمان وعلى الإسلام. ذلك أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولماذا الحديث عن هذا الأمر في هذا الوقت؟ لأننا نعيش عالم في واقع الأمر، عالم مفتوح، عالم يعني نرى أناس يتساقطون في يعني مستنقعات الانحراف ومستنقعات الإلحاد ومستنقعات التي هي بعيدة عن الإيمان وبعيدة عن الإسلام، لكون هذا العالم أصبح مثل القرية الواحدة، هذا الفضاء المفتوح، هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية، هذا العالم الافتراضي، هذه الحسابات، هذه المحتويات، هذه المواقع، هذه البوابات التي فتحت على الناس جميعا وتحطمت الحدود الجغرافية بحيث لا يمكن السيطرة عليها. هنا في الحقيقة يزداد، ينبغي بل يجب أن يزداد الحديث حول قضية ما هي الوسائل التي تعيننا على الثبات، ما هي المحطات التي يجب على الإنسان أن يقف عندها ومعها ويسير وينطلق من خلالها في قضية الحرص على الإيمان وعلى هذا الإسلام. بالنسبة للمؤمن هناك عدو تقليدي مستمر معه وهو الشيطان. الشيطان لا يرضى من الإنسان المسلم إلا بالكفر، ولذلك هو قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الشيطان عدو تقليدي لا يمكن مهادنته ولا مسالمته ولا الاتفاقية معه ولا التنازل، ما يرضى إلا أن تتنازل عن دينه، ولذلك الله جل وعلا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ويقول جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. والشيطان له طرق وأساليب وحيل في قضية إخراج الإنسان من دائرة الإيمان والإسلام، والله جل وعلا ذكر لنا من حيله ومن وسائله الشيء الكثير الموجود في كتاب الله عز وجل. فهنا يحتاج الناس فعلا أن يرفعوا مستوى الانتباه والحذر، وأيضا أن يبحثوا عن الوسائل الشرعية للثبات على هذا الدين العظيم. في سورة فصلت لما ذكر الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا إلى آخره، في آخر الآيات ماذا قال ربنا جل وعلا؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، بمعنى أن هذه الاستقامة وهذا البذل وهذا الإحسان الذي جاء في مجموع هذه الآيات لا حلي معنى دقيق حينما تأملت وتفكرت في هذه الآية، وجدت بأن ختم الله عز وجل الآية بهذا السياق، طبعا السياق الاستقامة وسياق البذل والإحسان والدعوة إلى الله عز وجل، قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، بمعنى أن الشيطان لن يتركك ولن ييأس منك ولن أبدا تعتقد بأنه سيولي عنك. ولذلك الإنسان قد يحصل له شيء من النزغات الشيطانية فعليه أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. نحن في عالم متلاطم الأمواج في وقت حقيقة فيه من فتحت على الناس بوابات كثيرة جامعها بوابتان، باب الشبهات وباب الشهوات. باب الشبهات في المسائل العلمية العقدية الفكرية، باب الشهوات في المسائل الأخلاقية السلوكية. كيف يبحر الإنسان مع هذا البحر البحر المتلاطم بأمواج الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات؟ الأمر يسير لمن يسره الله عز وجل عليه، وذلك إذا الإنسان فعلا أصلح النية وأخلص الطوية وفعلا سعى في قضية البذل في مسألة الثبات على هذا الدين العظيم حتى يلقى الله عز وجل. أهم سبب إخواني وأخواتي فيما يتعلق بهذه القضية وأهم محطة هي قضية اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في كل لحظة، بمعنى أنك تلجأ إلى الله عز وجل أن يثبتك على الإيمان وأن يثبتك على الإسلام. وإذا أردت معرفة أهمية هذا الأمر فانظر في كتاب الله عز وجل، يقول ربنا جل وعلا عن المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لأن الله تعالى هو الوهاب، هو المعطي، هو المانح سبحانه وتعالى، هو الحافظ، هو الحفيظ جل وعلا وتقدس. والمقصود في أنك تلجأ إلى الله عز وجل في أن يحفظك من فتنة الشبهات، من فتنة الشهوات. يوسف عليه الصلاة والسلام لما كاد له النسوة ويعني أغروه وتوفرت كل دواعي الوقوع والتلطخ في 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 حمأة هذه العين النجسة، ماذا قال؟ دعا ربه سبحانه وتعالى: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لجأ إلى الله عز وجل حتى يخلصه من فتنة الشهوة، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. الله أكبر، يعني الله عز وجل حماه وحفظه. ولذلك ربنا جل وعلا يعني جعل بينه وبين كيد النسوة العظيم حاجزا وسترا، ولذلك حينما لجأ إلى الله نجاه الله عز وجل، مع أن الحالة كانت الإغراء صارخا بكل معانيه وبكل يعني أموره التي تغري الإنسان، حتى لو كان يعني من أتقى الناس، لكنه لجأ إلى الله فحماه الله عز وجل. سحرت فرعون سبحان الله العظيم، الذين جاءوا على حرد قادرين، جاءوا وبأيديهم الحبال وبأيديهم العصي، جاءوا وهم يعني بلغوا في السحر مبلغا عظيما، حتى استعان بهم فرعون. لكن لما رأوا يعني وقفوا على قمة الحقيقة وانكشف لهم الحال، وأن القضية ليست قضية سحر وتخييل وخداع، لا هذه معجزة، آمنوا برب هارون وموسى. فاشتاط فرعون غضبا، قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. فكان جوابهم: لا ضير. سبحان الله العظيم، لا ضير، نعم، لجأوا إلى الله عز وجل وسألوا الله تعالى أن يميتهم على الإسلام. سبحان الله العظيم، ختم الله لهم بعد حياة حافلة بالمكر والسحر والكيد، لكن لما أخلصوا النية وصدقوا مع الله يسر الله لهم وقت قصير في النهار، كانوا سحرة، وفي آخر النهار في جنة عالية قطوفها دانية. والسبب سألوا الله تعالى. والمقصود بارك الله فيكم أن الإنسان دائما يلجأ إلى الله عز وجل، لأن الإنسان فقير، فقر ذات وفقر صفات، فيحتاج إلى الغني الذي له الغنى المطلق، غنى الذات وغنى الصفات سبحانه وتعالى، الذي له الجمال والكمال والجلال المطلق جل وعلا وتقدس. ولذلك حبيبنا وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حتى إن هذه الدعوة جعلت الصحابة يعني يتساءلون واستشكلوا: كيف نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك تجرأوا وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أسامة وغيره: يا رسول الله، نراك تكثر من قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. يقول لهم صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الله أكبر، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك جاء في الحديث والذي صحح إسناده جمع من أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما سمي القلب لتقلبه، القلب يتقلب، كما قال يقول الشاعر: ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحرص على القلب من قلب وتقليبي. ولذلك الإنسان يلجأ إلى الله. الله عز وجل امتدح أنبياءه، قال: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. فأعظم محطة من محطات الثبات أنك تلجأ إلى الله عز وجل في سرك وفي جهرك وفي خلوتك وفي جلوتك وفي جميع أحوالك، تلجأ إلى الله وتسأل الله عز وجل الثبات. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الدعاء بأن يختم الله، يعني يعلم الأمة أن تدعو بأن يختم الله عز وجل لها بالخير. يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. المحطة الثانية بارك الله فيكم ما يتعلق بقضية الاستجابة لله والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا وأنت جميع الخلق إنما خلقوا لغاية ولغرض ولهدف، ما هو؟ عبادة الله عز وجل. يقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله جل وعلا كلفنا وأمرنا ونهانا بأوامر وبنواهي الإنسان يجب عليه، لأنه أصلا هو ما وجد في هذه الدنيا إلا لهذا الغرض، والله تعالى سخر الدنيا لإقامة العبودية له سبحانه وتعالى. ولذلك لما نتأمل في العبادات نجدها غاية في اليسر والسهولة، ولذلك الله عز وجل ما كلف العباد ما لا يطيقون، وإنما كلفهم ما يطيقون، حتى وإن كان مشوبا بشيء من المشقة المحتملة، لكن هذا كله تكاليف. ولم يأمرهم الله عز وجل بأن يتخلوا عن الدنيا، لأن خلق الدنيا لهم ويعمرونها، لكن السعي للآخرة، فالاستجابة لله ولرسوله بأداء الفرائض وبالابتعاد عن المحرمات لا شك بأنه من أعظم محطات الثبات على هذا الدين العظيم. ولذلك جاءت الأوامر بالاستجابة لله ولرسوله وبطاعة الله ورسوله، وجاء التحذير من معصية الله ورسوله. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. قل جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقضية المعصية الله ورسوله لا شك بأنها انحراف عن هذا الطريق العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المسعود خط خطا مستقيما ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره، فقال: هذا سبيل الله، هذا الطريق، هذا الصراط المستقيم، وهذه سبل الشيطان. ولذلك على كل على طريق كل إنسان سبل وأبواب مشرعة الشيطان يدعوك إليها. لذلك أنت استمر في هذا الطريق، وهذا الطريق الاستمرارية على فعل الأوامر واجتناب النواهي. ولأجل هذا هدد الله عز وجل من عصاه وعصى رسوله بالنار، قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. ولذلك من أعظم محطات الثبات على هذه النعمة الاستجابة لله ولرسوله. ولذلك يعني لما نقرأ في سير الصحابة رضي الله عنهم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل واختلطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه، مع ذلك ما هجروا الدنيا وما تركوا الدنيا، نقرأ في العشرة المبشرين في الجنة نجد تقريبا ثلث هؤلاء العشرة أغنياء، بل بعضهم قد يعني يصدق أن يقال بأنه إمبراطور مالي، يعني عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام، جمع منه من الصحابة الذين هم العشر بشر من الجنة. طيب هل هذا حال بينهم وبين الاستجابة لله ولرسوله؟ الجواب لا. ولذلك من المهم جدا، بارك الله فيكم، حتى نثبت على هذا الطريق اللاحب الطويل الذي يقود إلى جنة عالية بإذن الله تعالى، هو القيام على ما أمر الله عز وجل به وعلى ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. المحطة الثالثة من محطات الثبات على هذا الدين أن لا ترضى بأن تكون في المقاعد الخلفية في مسائل الإيمان والطاعة، فكن في المقعد الأول دائم، لا ترضى أن تكون متخلفا في المقاعد الخلفية أو ترضى بالدون أو ترضى بالقليل، لا. ولذلك يعني المتأمل في نصوص القرآن والسنة أن الله تعالى دعانا أن نترقى في معارج العبادة والطاعة، وأن نصل إلى أعلى ما يمكن أن يصل إليه من رام رضا الله عز وجل. يقول الله جل وعلا: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اجعلنا للمتقين إماما، هذا شيء عظيم. طبعا هذه الآية لها أكثر من وجه في التفسير، لكن من وجوه التفسير جعلنا أئمة يقتدى بنا. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرشدنا أن ندعو قال: إذا دعوتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى الذي هو أعلى الجنة، هو أعلى مكان في الجنة، بمعنى لا ترضى حتى في درجات الجنة أن تكون في أقل درجة من درجات الجنة. للأسف الآن أغلب الناس لديه فقط يعني حرص على مثل ما يقولون يرمي الثقل الذي على كاهله أو الحمل الذي على كتفيه فيما يعتقد هو هذه التكاليف أريد أن ألقيها فقط. فدائما يقول أنا أؤدي الواجب وأجتنب المحرم. جميل، لكن ألا تعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما شرع هذه الأعمال لتكون خادمة للفرائض، ونهى عن بعض الأمور وإن كانت في المصطلح العلمي مكروهات لتكون أيضا حتى لا تكون قائدة إلى الوقوع في المحرمات؟ المقصود بأن الإنسان لا يرضى أن يكون في المقاعد الخلفية، لا يرضى بالدون، لا يقنع بشيء دون أن يكون متقدما في جميع الأعمال الصالحة التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. ولذلك نجد الصحابة رضي الله عنهم حينما النبي عليه الصلاة والسلام أشاد بتخصصاتهم إنما أراد الاقتداء بهم، ذكر أبو بكر وأثنى عليه، ذكر عمر، ذكر عثمان، ذكر علي، وذكر معاذ، وذكر زيد بن ثابت، وذكر أبي بن كعب. هؤلاء تميزوا، كل واحد تميز بتخصص معين أراد النبي عليه الصلاة والسلام من الناس أن يقتدوا بهم حتى يكون هناك ترقي وارتفاع لا تأخر واتضاع. ولذلك من أعظم محطات الثبات على هذا الإيمان وعلى هذه النعمة أن يكون عندك عدم القناعة بالدون، وإنما تكون دائما تزاحم النجوم في عليائها من حيث العلم والعبادة والطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والأمر يسير لمن يسره الله سبحانه وعز. الأمر المحطة الأخرى من محطات الثبات استغلال المناسبات التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. الله عز وجل من فضله على عباده أن الله تعالى يهيئ لهم مواسم للخيرات ومواسم للطاعات والعبادات. هذه المواسم ليست كبقية الأيام، وإنما هذه المواسم يعظم الله عز وجل فيها الدرجة ويضاعف فيها الحسنة. وهذه المواسم هي منح وهبات وعطايا من الله عز وجل، حتى إن الإنسان يكفر الله إن هو عمل، يكفر الله عز وجل عنه ما مضى وسبق من الذنوب والآثام، ويستشرف حياة جديدة، يستشرف أيام إيمانية يعني يجد فيها يتلذذ فيها بالطاعة وبالعبادة. ونحن في موسم شهر رمضان المبارك الذي يمثل واسطة عقد الشهور عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك هذا الموسم العظيم حقيقة هو محطة أيضا لحط الخطايا، مناخ لاستنبات الخير وفق المنهج الشرعي والقواعد الشرعية. وهذه فرصة عظيمة أن الإنسان يستثمر هذه الأيام في طاعة الله عز وجل. وإذا استقرأنا، إذا نظرنا في النصوص التي جاءت في فضائل هذا الشهر، أعتقد بأننا سنخرج عن المقصود، وأجزمنا من سبقني ومن سيأتي بعدي من خلال المشايخ الفضلاء أنهم سيذكرون شيء من هذا أو ذكروا، يعني أعواد المنابر يصفل على يعني ظهور أعواد المنابر الخطبة ويبينون يعني فضل الشهر، الوعاظ، القنوات الإعلامية، المجالس العلمية، ما يخفى على الناس. لكن للأسف الشديد من الناس من حاله واحدة، ولذلك لا يستثمر مثل هذه المواسم، وربما لديه من التسويف ولديه من الأمل أنه يعيش حتى يكبر ليستثمر، وما يدري وما يعلم بأنه قاعد من عمره على شفا جرف انهار، ما يدري متى يلقى الله عز وجل. العام الماضي كان معنا أناس نعرفهم ويعرفوننا، وربما أناس لا يعرفوننا لكن مشهورين، كانوا أعتقد وأجزم بأنه يؤملون أنهم يصومون معنا، اخترمتهم المنية فجاءهم الأجل. هناك أناس على أبواب رمضان، يعني الليلة الأولى من رمضان انتقلوا إلى الدار الآخر، وكان عندهم الرغبة أنهم يصومون. لذلك هي فرص، يعني في عالم الدنيا وفي عالم المال وفي عالم التجارة يصنفون الشخص الذي لا ينتهز الفرصة التي يعني توفرت له في ربح في تجارة بالغباء وبالتخلف. طيب كيف هذه دنيا زائلة، كيف فرص عظيمة جاءتك من الله عز وجل، فرص شرعية، فرص فعلا ترتفع بها عند الله عز وجل وتفرط فيها وتفوت فيها لمثل هذه يعني لمثل هذا التفكير السلبي الذي تقوم به. ولذلك من المهم جدا أن نستغل ونستثمر ونهتبل فرصة هذا الشهر الفضيل. لاحظ الأيام المعدودات كيف جرت سريعا، الآن تقريبا أوشك ثلث الشهر يمضي، ثلث الشهر، والله تعالى يقول أيام معدودات. فلذلك فرصة عظيمة أن الإنسان يتزود بزاد التقوى، الإنسان يراجع نفسه، الإنسان يعود نفسه. وفي شهر رمضان في الحقيقة يعني أصبح كل واحد منا يعني أشبه يعني أصبح على كرسي اعتراف. كيف على كرسي اعتراف؟ يعني كل الأعذار التي كنا نتعذر بها في السابق تساقطت في شهر رمضان. يعني من كان يعني بينه وبين القرآن وحشة وهجران تبين بأنه قادر أن يقرأ القرآن مع وجود العمل، وجود الدراسة، وجود الوظيفة، وجود مشاغل الحياة، ما تغير شيء. إذن أنت اعترفت بلسان حالك أنك قادر أن تختم القرآن، وقادر أن تواظب على قراءة القرآن طوال العام. قيام الليل اكتشفت واعترفت أنت وأنا أننا قادرون على أن نقوم الليل مع المشاغل والأعمال والارتباطات، لأن قمنا في رمضان. إذن لماذا نتعذر بعد رمضان ونهجر القيام، نهجر قراءة القرآن؟ الصيام بحد ذاته يعني صمنا، الطلاب يدرسون والأساتذة يدرسون وأصحاب الوظائف يعملون والأهل الحرف والصناعات يشتغلون ويمتهنون، ما تغير شيء يعني. لكن نحن فعلا هكذا نحتمي وراء هذه الأعذار، لكن اكتشفنا بأننا فعلا نحتاج إلى إعادة صياغة لأنفسنا. المحطة الأخرى ولا أطيل عليكم بارك الله فيكم، ما يتعلق بأعظم الأمور التي فعلا تعين على الثبات على هذا الطريق اللاحب الطويل الذي فيه مثل ما ذكرت في بداية محاضرتي، هؤلاء الأعداء القاعدون لك، وأولهم إبليس والهوى والدنيا أعداءك أيضا، هؤلاء الذين يريدون منك أن يحرفوك عن هذا الطريق ويبعدوك عن الطريق المستقيم. أعظم المحطات هي قضية طلب العلم الشرعي. الطلب العلم الشرعي هذا ركيزة أساس، هذا قطب رحى هذه القضايا كلها، لأن الإنسان بالعلم الشرعي يثبته الله عز وجل. وإذا أردت أن تعلم يعني قدر هذا الأمر فانظر في كتاب الله عز وجل، وانظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ربنا جل وعلا أول ارتباط بين السماء والأرض كان في قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. النبي عليه الصلاة والسلام ما طلب الاستزادة من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما. الله عز وجل ذكر لنا أحوال العلماء كيف أنهم قال وما يعقلها إلا العالم، حتى بعض العلماء من السلف كان يبكي إذا وقف عند آية وما فهمها، قال لأن الله تعالى يقول وما يعقلها إلا العالمون. قضية قارون وما حصل، كيف أن الله عز وجل ذكر الفرق بين من يعلم وبين من لا يعلم. الذي يعلم له نظر بعيد مآلي عميق، الذي لا يعلم لا له ظاهر صورة الأمر. يقول جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم صخرة تتحطم عليها الشبهات والشهوات بإذن الله عز وجل. ولذلك ليس أشد على الشيطان من العالم، هو يفرح بالعباد الذين ليس لديهم حصيلة علمية، لأن العابد ربما يعبد الله على جهل. وقصة صاحب الذي قتل 99 نفسا ظاهرة في الفرق بين العابد وبين العالم، كيف أن العالم قال ومن يحول بينك وبين التوبة، لكن العابد استعظم الجريمة واستكبرها وقال قول عظيم، يعني كان جزاؤه أن قتله. هذا الدموي، هذا القاتل الدموي قام فقتل. ولذلك العلم مهم. قد يسر الله عز وجل يعني مسائل طلب العلم. أنا أجزم يقينا بأنه ليس هناك زمن مثل ما نحن فيه الآن من توفر العلم الشرعي، وجود الجامعة والكلية الشريعة في جامعة الشارقة اللهم بارك، دروس اللي تنقل صوتا وصورة على الهواء مباشرة من الحرمين الشريفين، وجود الحلقات العلمية المتناثرة انتثار الورود في الحدائق الغناء في كل مدينة وفي كل قرية، ودخل العلم إلى غرفة النوم إلى بيتك من خلال هذا العالم الافتراضي، من خلال هذه الأجهزة والتقانات التي تنقل الدروس العلمية، فلا عذر لأحد. يعني أنا ما أدري، العلماء لهم كلام في مسألة العذر، ما العذر صحيح، لكن هذا الوقت أنا أعتقد بأنه ما بقي لأحد عذر في أن يزعم الجهل. لذلك أعظم المحطات العلم الشرعي المؤصل. كثير من الناس الآن يعني سقطوا ضحايا طبعا وصل إلى حد الارتكاس والعياذ بالله العقدي، والسبب ما يمتلك معلومة. أدنى شبهة قذفت إليه، حطمت إيمانه وقلبه حتى أصبح يعني مستسلما في هذا الطريق السيء. لكن العلم لا، هو درع حصينة بإذن الله جل وعلا تحصن بها الإنسان وتحميه بإذن الله جل وعلا من هذه المزالق الخطيرة. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الحذر من الاقتراب من الفتن. هذا الطريق وهذه النعمة تحتاج منك المحافظة عليه، تحافظ عليها وأن تعض عليها بالنواجذ، وأن تبذل كل الأسباب المعينة على الثبات حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك من أخطر الخطر أنك تقترب من الفتنة. الاقتراب من الفتنة، الفتن عموما مزلة خطيرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الدجال ماذا قال؟ الدجال طبعا أعجوبة، هو من علامات الساعة ويأتي بالغرائب والعجائب. طبيعة النفس البشرية التفاعل مع هذه الغرائب والعجائب وتتبع فصولها وملاحظة أشياءها. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: من سمع بالدجال فلينع عنه، أهرب عن الدجال. لا تقل أنا أتفرج، أنا أثق بإيماني، أثق بديني، تذهب فتتفرج عليه وتنظر عليه. ربما فتنت وسحبك الدجال إلى ساحته واستظليت بظل ضلالته، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند وغيره لما رأى ورقة في يد عمر بن الخطاب قال: ما هذا؟ قال: ورقة من التوراة أعطانيها أخي فلان، أنظر إليها. ماذا كانت ردة فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ غضب غضبا شديدا وقال لعمر، عمر الذي حشي إيمان وملئ علم، عمر الذي له يعني من السابقة وشيء عظيم، قال له: أو متهوكون في يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فتاب عمر، قال: أتوب إلى الله ورسوله. عمر ومع ذلك زجره النبي ومنعه من أن ينظر في كتاب. ما الذي يضيف إليك إلا ربما الشك أو يقذف في قلبك شيء؟ ولذلك للأسف الشديد، وهذا طبيعة في الشباب، طبيعة الشباب، نحن مرينا بهذه المرحلة، لكن عصمنا الله سبحانه وتعالى حينما نرجع إلى مشايخنا وعلمائنا ينبهوننا عن مثل هذه الأمور. طبيعة الشباب المغامرة، محبة الاطلاع والنظر ومتابعة بعض المناظرات وبعض الكتب وبعض كذا. هنا الخطأ، وهنا الخطر حينما تسمح لنفسك أن تقترب من مستنقعات الفتن والشبهات التي ربما تلطخت بها. على أقل تقدير ربما قذفت في قلبك شبهة، تجاهد نفسك بانتزاعها فترة زمنية طويلة، قد تقتلعها وقد لا تقتلعها، أو يبقى شيء من أثرها، نسأل الله العافية والسلام. يونس بن عبيد إمام من أئمة الدنيا لما جاءه أحد هؤلاء الملبسين ودخل عليه في بيته يقول: أناظرك؟ قال: لا. قال: بآية قرآنية؟ قال: ولا بآية قرآنية. فلما أكثر عليه قال: إما أن تخرج وإلا أنا خرجت من بيتي. فخرج فقال له تلاميذه: تخشى منه يعني؟ قال: لا والله، لكن أخشى أن يقذف شبهة تعلق في نفسي، يعني أعالجها وأجاهد نفسي، ما لست بحاجة. الإمام مالك رحمة الله، الإمام إذا ذكر العلماء فالنجم مالك، اشتهر الإمام مالك في زمان شهرة ما بلغها أحد، ومع ذلك تبعه رجل فقال أكلمه، قال يعني يريد أن يجادل الإمام مالك، فزجره الإمام مالك، زجره، قال لا تكلمني، أو كلما جاءنا رجل بشيء تركنا ما أنزل الله على محمد عليه الصلاة والسلام، كل ما جاءنا مجادل تبعناها ضيعنا الوقت معه، لذلك أنت عافي، من عوفي فليحمد الله، من عوفي فليحمد الله، وإذا عرفت فالزم. أنت الآن من الله عز وجل أعطانا ومنحنا الإيمان السليم النقي، عندنا عقيدة صافية، عندنا ولله الحمد طريق مستقيم واضح، لماذا أذهب برجلي حتى أوقع نفسي بمثل هذه الأشياء؟ وقد حذرنا الله عز وجل من الجلوس في المجالس التي فيها مثل هذه الأمور والخوض مع الخائضين، هذا كله لا يجوز. فأنت أثبت على هذا الطريق واستقم عليه، ومن جملة أسباب الاستقامة أنك تسد أذنيك وتغلق عينيك عن مثل هذه الشبهات وعن مثل هذه المسارب الضيقة ومسالك أهل الشر وأهل البدع وأهل الفتن والتلبيس. كثير من الشباب وللأسف والله إن القلب ليتقطع أسن على أحوال كثير من الشباب، يعني كانوا في عافية وسمحوا لأنفسهم أن يقتربوا من هذه المستنقعات، فيعني تلوثوا فيها وانغمسوا فيها، وبعضهم وقف على حافتها لكن واقف موقف المتأرجح، تأرجح متردد، سلب شيء عظيم جدا وقد عافاه الله سبحانه وتعالى. من المحطات والمحطات كثيرة قضية أن يكون المسلم أن يكون إيجابي، أن يكون فاعل، أن يكون مؤثر، أن لا يكون متأثر دائما، بمعنى أن يعني أنت لابد أن يكون لك دور في خدمة الدين، في خدمة السنة، في خدمة الدعوة. يقول جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قل جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، المقصود بأنك أنت حتى فعلا تقوى في الثبات على هذا الطريق كن إيجابيا، لابد أن يكون لك مبادرات، لابد أن يكون لك عمل. الدعوة إلى الله بعلم وبحكمة مهم جدا، أن يكون لك إسهام، ترمي بسهم في خدمة هذا الدين، في خدمة العلم، في خدمة الدعوة إلى الله عز وجل، هذه مسألة غاية في الأهمية. فإذا كنت أنت عندك هذا الاستعداد بالمجزوم بإذن الله تعالى أنك سائر على الطريق الصحيح وتعان بإذن الله على الثبات على هذا الطريق. أما إذا كنت متقوقع على نفسك، منكفئ على ذاتك، فقط يعني ما عندك دور يعني في خدمة هذا الدين ولو بأقل القليل، قد يعني تصاب بشيء من مثل هذه الأمور التي تعطل سيرك إلى الله عز وجل وفق هذا الطريق المستقيم والطريق العظيم. المقصود بأنه لابد أن يكون لك دور على يعني أقل يعني ولو بأقل القليل. النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية، ماذا أراد؟ أراد أن يكون المسلم إيجابي فاعل مؤثر حي، لا يكون هكذا سلبي، على أقل تقدير مع أهل بيته. يعني أنت كطالب في الجامعة أخذت معلومات واستفدت ولله الحمد، وهناك إضافات كثيرة جدا تشعر بها، يا أخي علم أهلك، علم والديك، علم إخوانك، أخواتك، على أقل تقدير، هذا أقل شيء ما يعني يطلب منك. أنا لا أدعوك أن تكون تتصدى للفتوى وتتصدى للقضايا الكبرى، هذه ليست إليك، ها؟ إنما تقوم بدور، ومع الوقت إن شاء الله لما يكون عندك الحصيلة الجيدة اللي تأخذها من خلال مساقات الكلية وفعلا يصبح عندك رصيد علمي ومعرفي جيد، نعم هناك بعد ذلك تأخذ هذا الدور وفق طبعا الإجراءات النظامية والقواعد المرعية في مثل هذا الأمر. أنا ما ودي أطيل كثير، لكن لعلي أختم بشيء واحد، وهو قضية من المهم جدا أن الإنسان حتى يعني يثبت على هذا الطريق أن يقف على قمة حقيقة الحياة الدنيا، وأن هذه الحياة في الحقيقة ليست بدار إقامة ولا بمحل خلود، وإنما هي دار نجعة، هذه محل نقلة، الثاوي فيها راحل، أيام الدنيا مراحل. هذه الدنيا لو كان البقاء فيها شرف لشرف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هنا مهم جدا أن الإنسان يعرف حقيقة هذه الدنيا، وأن الدنيا هذه لا يجوز للإنسان أن يغامر فيها فيفقد الجنة التي هي دار الخلود الأبدي السرمدي، يبقى الناس فيها أبدية الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض الناس الآن يعني قد يحمل في نفسه، هذا شيء طبيعي في النفس البشرية، يعني أماني كثيرة، ليس ممنوعا أن الإنسان يخطط للمستقبل، ليس محرما أن الإنسان مثلا يصير عنده نوع من الأمل في المستقبل، لكن أن يجزم على ذلك وأن يعطي يمد لنفسه في العمر حتى يعتقد بأنه سيعيش 90 و100 سنة، اعتقد هنا لا بد أن تراجع نفسك، لا بد أن تراجع نفسك، ولا بد أن تعلم بأن أنت جالس في هذه الدنيا على خطر. والدليل هؤلاء الذين يذهبون إلى الدار الآخرة، الموت لا يستأذن أحد، سمعتم أحد استأذنه ملك الموت إلا النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء؟ ما يستأذن الموت، ما يرسل رسالة جايك في اليوم الفلاني أو يطرق عليك الباب قال ها استعد، ما يفعل هذا. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هنا حقيقة هذا الأمر، وإن كان بعض الناس يعتقد بأنه يعني أمر يدخل الحرج وضيق الصدر، يدخل على الإنسان الحرج وضيق الصدر، لكن أنا تصوري بأن هذا بالعكس، هذا يجعل الإنسان فعلا أكثر وعي وأكثر استعداد، ويتناول من الدنيا ما أحل الله وهو الكثير، ويبتعد عن ما حرم الله، ويكون قد لملم أوراقه ورتب وضعه دائما، مستعد دائما. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في حديث ابن عمر لا يبيتن أحدكم ليلتين أو لا وصيته عند رأسه، لماذا؟ شباب، ويقول للشباب بمعنى أنك دائما لملم أوراقك، كن دائما مستعد. يعني الآن مر علينا فترة وباء كورونا أخذ خلق كثير من الشباب، نحن الآن يعني ما نخلو يوميا، اللي يصلي في المساجد التي فيها صلاة الجنازة يشوف أعداد هائلة من الجنائز، ما يقول والله هذا اللي عمره 180، أغلب الموت في الشباب، يعني هذا واقع. فلذلك يجب عليك أن لا تغالط نفسك، ولا يعني تحاول أن تتعامى عن الحقيقة هذه التي لا مفر منها، ما سلم منها الأنبياء وهو الموت. هذا أنا أجزم يقينا بأنه يجعلك فعلا تضبط مسارك وتحسب خطواتك وين تضع قدمك. لماذا؟ لأنك ما تدري متى تلقى ربك. طبيعة الشباب المغامرة ومحبة الاستعراض ومحبة المخالفة، لكن هذه والله مغامرة ربما يعني تكلفك شيئا خطيرا، وخطير للغاية، حينما فعلا تغامر في أنك والله تستعرض أو تقول والله أجرب المسألة، ما تتحمل التجربة، خطيرة جدا المسألة، مسألة ثبات وحرص على التمسك حتى تلقى الله عز وجل. فأنت في هذه الدنيا في معركة مع الشيطان، مع الدنيا، مع الهوى، مع أعداء الإيمان، في معركة، تحتاج فعلا أنك تخرج من هذه المعركة منتصرا بسلام، وهو الثبات على بعض ما ذكرت من المسائل والوسائل والأسباب التي سميتها محطات. ولذلك حقيقة الحديث ذو شجون، الجعبة ملأة، الحديث مع هذه النخبة من طلبة العلم والشباب حقيقة يعني ممتع، ويشعر الإنسان بأنه فعلا يتفاعل مع هذا الجيل الطيب. ولكن حسبي من الكلام ما ذكرت من قول الله ورسوله، وأعتذر عن الإطالة، والشكر لجامعة الشارقة ممثلة بكلية الشريعة وعلى رأسها الأستاذ الدكتور فضيلة الدكتور الأستاذ قطب الريسوني، الشكر للكوكب العاملة معه على هذا الجهد الطيب وهذه المبادرات الرائعة يعني استهداف الناس في مثل هذه الليالي لرفع المستوى العلمي والشرعي والثقافي والوعظ أيضا الذي نحتاجه جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا وأن يبارك في أعمارنا وأعماركم وأعمالنا وأعمالكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.